بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الكوكب الدري في شرح مقدمة ابن الجزري. هذا البرنامج نتناول فيه شرح المقدمة الجزرية للحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. ومع الدرس العاشر، قال المصنف رحمه الله: والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما. من طرفيهما، والظاء والذال وثاء قصرها لم يقل وثاء، وثال العليا أي للثنايا العليا من طرفيهما، أي من طرفي الثنايا العليا وطرف اللسان. والمعنى، أراد رحمه الله تعالى أن المخرج الرابع عشر من المخارج السبعة عشر والعاشر من مخارج اللسان هو مخرج الطاء والدال، هو مخرج الظاء والذال والثاء. فهذه الأحرف تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ حينما تقول إذ وإذ وإث تجد أن طرف اللسان استقر، تجد أن أطراف الثنايا استقرت على طرف اللسان، تجد أن أطراف الثنايا استقرت على طرف اللسان. فهذا هو مخرج هذه الأحرف الظاء والذال والثاء، وهذا المخرج أقرب إلى خارج الفم من المخرج الذي قبله باعتبار رأس اللسان، فرأس اللسان يقرب إلى الخارج في هذا المخرج بخلاف المخرج السابق. وهذه الأحرف هي التي جرت عادة معلم القرآن أن يقول لطلابه عند قراءتها: أخرجوا ألسنتكم مع الظاء والذال والثاء. ولعل وجه الترتيب هنا في قوله والظاء والذال وثال العليا باعتبار قرب طرف اللسان إلى الخارج، فاللسان يقرب إلى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب في الذال، أكثر مما يقرب في الظاء، وهذا واضح ومشاهد عند نطق وذوق هذه الأحرف. تقول إذ وتقول إث وتقول إذ هكذا. وإن قيل لماذا قدم المصنف الحروف الأسلية وهي الصاد والسين والزاي على هذه الأحرف وهي الظاء والذال والثاء؟ قيل لأنها تقارب حروف الطاء والدال والتاء، لأنها قبل أطراف الثنايا، لأنها قبل أطراف الثنايا. وهذه الأحرف يسميها العلماء باللثوية، نسبها الخليل إلى اللثة، ولعل الأقرب في تسميتها باللثوية هو أن نفسها أو هواءها يتصل باللثة، فلذلك سميت باللثوية. تنبيهات تتعلق بهذه الأحرف: تجب العناية بالظاء والذال لئلا ينقلب أحدهما إلى الآخر فيستحيل المعنى، كما في مثل المنظرين والمنذرين. المنظرين، فالطاء مستعلية مطبقة والذال مستفلة منفتحة، نقول في الظاء المنظرين المنظرين، ونقول في الذال المنذرين. ثم قال رحمه الله: ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. ومن بطن الشفة بفتح الشين وقد تكسر، أي ومن بطن الشفة السفلى لعدم تأتي ذلك مع العليا. ومن بطن الشفة فالفاء أي فالفاء، وهي واقعة في جواب شرط مقدر، أي وأما من بطن الشفة السفلى فالفاء، وأما من بطن الشفة فالفاء. قال: مع أطراف، هكذا تقرأ بالنقل لضرورة الشعر أو على لغة ربيعة مع أطراف هكذا مع أطراف الثنايا أي الأسنان المشرفة أي العليا أي العليا. والمعنى أراد رحمه الله أن الفاء تخرج من بطن الشفة السفلى بعد أن انتهى من مخارج اللسان، شرع في مخرجي الشفتين، والشفتان فيهما مخرجان لأربعة أحرف، المخرج الأول هو مخرج الفاء، والمخرج الثاني هو مخرج الواو والباء والميم. أما الفاء فالفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يعني أطراف الثنيتين العليين. لاحظ حينما تقول فجعل أف أف تجد أن أطراف الثنيتين العليين قد استقرتا على بطن الشفة السفلى. إذن هذا هو مخرج الفاء، هذا هو مخرج الفاء، أف هكذا أف. أيضا قال رحمه الله بعد ذلك للشفتين الواو باء ميم، للشفتين أي معا، للشفتين معا، للشفتين الواو باء ميم. انتقل رحمه الله تعالى إلى المخرج الثاني من مخرجي الشفتين وهو الشفتان معا، فالشفتان معا يخرج منهما الواو والباء والميم، إلا أن الباء والميم بإطباق تقول إم إب، والواو بانفتاح، الواو أيضا تخرج من الشفتين لكن بانفتاح تقول أو هكذا. وإطباق الشفتين في الباء أقوى من انطباقهما في الميم، أقوى من انطباقهما في الميم. والمراد من الانفتاح في الواو هو الانفتاح القليل، وإلا فالشفتان ينضمان مع الواو لكن لا يصل انضمامهما إلى حد الإطباق كما هو واضح، تقول أو وتقول أب وتقول أم. أيضا انضمام الشفتين في الواو المادية أقل من انضمامهما في الواو غير المادية، كما تقول مثلا يوم الدين يوم، لاحظ حينما تقول كانوا وتقول أو تجد أن الانضمام في الواو اللينية وكذلك المتحركة أقوى من الانضمام في الواو المادية. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تأخير الواو قبل تأخير الواو عن الباء والميم، ذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي أن تؤخر الواو عن الباء والميم لانفتاح الشفتين مع الواو، لانفتاح الشفتين مع الواو وانطباقهما مع الباء والميم. وهذه الأحرف يسميها العلماء بالشفوية أو الشفهية أو الشفهية. وبهذا يكون انتهى الناظم رحمه الله من عرض مخارج الحروف، عرض مخارج الحروف الستة عشر التي ذكرناها في أول الكلام على مخارج الحروف. هذه الحروف يتعلق بها بعض التنبيهات، منها ضم الواو وكسرها إذا كانت مضمومة أو مكسورة لئلا يقصر اللفظ عن إعطائها حقها، كما في ووريا مثلا وكما في مثل وجهة. كذلك تجب العناية بالواو إذا كررت، تجب العناية كذلك بالفاء إذا كررت كما في تعرف في، أيضا تجب العناية بالميم لئلا تصير باء إذا وقعت قبل الباء. ثم قال رحمه الله وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم أي وصفة غنة مخرجها الخيشوم. انتقل إلى المخرج السابع عشر من المخارج وهو الخيشوم، والخيشوم هو خرق الأنف المنجذب داخل الفم وليس بالمنخر كما يعتقد البعض، وهذا المخرج يخرج منه صوت الغنة، صوت الغنة، والغنة صفة للنون والميم وكذلك نون التنوين في جميع أحوالهما. وسيأتي الحديث عن الغنة مفصلا إن شاء الله تعالى في مبحث الغنة عند قوله وأظهر الغنة من ميم ومن نون إذا ما شدد، وسيأتي الحديث عن الغنة مفصلا في مبحث الغنة إن شاء الله تعالى. بقي أن نعرج بذكر الحروف الفرعية. هناك حروف فرعية كما ذكرنا سابقا وحروف أصلية، هذا الذي ذكرناه هو مخارج الحروف الأصلية. أما الحروف الفرعية فهي حروف غايرت الحروف الأصلية ونشأت عنها بكيفية مختصة بها. فالحروف الأصلية لها فروع تستحسن توجد في كلام الفصحاء ونزل بها القرآن الكريم، ومنها من الحروف الفرعية ما هو مستحسن وما هو مستقبح. فالحروف الفرعية التي وردت في القرآن الكريم اختلف العلماء في عددها، والذي ذكره المصنف في نشره منها خمسة هي الهمزة المسهلة، وكذلك الألف الممالة، والصاد المشمة، وألف التفخيم، واللام المغلظة، واللام المغلظة، وزاد بعضهم على هذا زاد الياء المشمة والنون المخفاة، وكذلك زاد الميم المخفاة. ونستكمل حديثنا عن الحروف الفرعية في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.